بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم
آمين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضلاتكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتابه فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الرقيق. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، إنا نصيب سبي فنحب الأثمان، كيف ترى في الزل؟ فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلك، فإنها ليست سمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة. قوله: باب بيع الرقيق. أورد فيه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب بيع الرقيق أورد فيه حديث أبي سعيد أنه قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان. الحديث ودلالته على الترجمة واضحة، وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وقوله في هذا السياق أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، يوهم أنه السائل، وليس كذلك، بل وقع في السياق حذف ظهر بيانه مما ساقه النسائي عن عمرو بن منصور عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ: كما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال فذكره، وسيأتي البحث في ذلك. قال: باب بيع المدبر. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قوله باب بيع المدبر، قوله باب بيع المدبر أي الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته، دبر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق، وهو راجع إلى الأول، لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة، فيرجع إلى دور الأمر وهو آخره. وقد أعاد المصنف هذه الترجمة في كتاب العتق، وضرب عليها في نسخة الصغاني، وصارت أحاديثها داخلة في بيع الرقيق، وتوجيهها واضح، وكذا هو في رواية النسفي. وأورد المصنف فيه حديثين كل منهما من طريقين، الأول حديث جابر في بيع المدبر، قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد، وعطاء هو ابن أبي رباح، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: إسماعيل وسلمة وعطاء. فإسماعيل وسلمة قرينان من صغار التابعين، وعطاء من أوساطهم. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، هكذا أورده مختصرا، وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع كذلك، وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك، لكن زاد عن سفيان وإسماعيل جميعا عن سلمة، وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن خلاد عن وكيع، ولفظه في رجل أعتق غلاما له عن دبر وعليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم. وقد أخرجه المصنف في الأحكام عن ابن نمير شيخه فيه هنا، لكن قال عن محمد بن بشر بدل وكيع عن إسماعيل بن خالد، ولفظه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه وترجم عليه بيع الإمام على الناس أموالهم. وقال في الترجمة: وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام، وأشار بذلك إلى ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله لحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه. الحديث. وقد تقدم في باب بيع المزايدة من وجه آخر عن عطاء بلفظ أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأفاد في هذه الرواية سبب بيعه وهو الاحتياج إلى ثمنه. وفي رواية ابن خلاد زيادة في تفسير الحاجة وهو الدين، فقد ترجم له في الاستقراض قال من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية وكيع عند الإسماعيلي في قوله وعليه دين، وإلى ما أخرجه النسائي من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل بلفظ أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك. وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. الحديث. وفيه فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. الحديث. وفي رواية أيوب المذكورة نحو ولفظه إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله. الحديث. فاتفقت هذه الروايات على أن بيع المدبر كان في حياة الذي دبره، إلا ما رواه شريك عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فباعه في دين 800 درهم. أخرجه الدارقطني ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري أن شريكا أخطأ فيه، وصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع ثمنه إليه. وفي رواية النسائي من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي خالد دفع ثمنه إلى مولاه. قال رحمه الله قلت وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك بلفظ أن رجلا دبر عبدا له عليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين مولاه، وهذا شبيه برواية الأعمش وليس فيه للموت ذكر. وشريك كان تغير حفظه لما ولي القضاء، وسماع من حمله عنه قبل ذلك صح، ومنهم أسود المذكور. تنبيهات. الأول، اتفقت الطرق على أن ثمنه 800 درهم، إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشام بن إسماعيل قال 700.
هشيم عن إسماعيل.
هشيم عن إسماعيل، وهي كذلك عندي، ربما أخطأت في العفو. نعم، أحسن الله عليكم. قال من طريق هشيم عن إسماعيل قال 700 أو 100. الثاني، من طريق هشيم عن إسماعيل قال 700 أو 900. الثاني، وجد لوكيع في حديث الباب إسنادا آخر أخرجه ابن حبان من طريق أبي عبد الرحمن الأذرمي عنه عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء مثل لفظ حديث الباب مختصرا. الثالث، وقع في رواية الأوزاعي عن عطاء عند أبي داود زيادة في آخر الحديث وهو أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. الطريق الثاني، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن عمرو هو ابن دينار. وفي رواية الحميدي وفي رواية الحميدي في مسنده قال حدثنا عمرو بن دينار. قوله باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أخرجه أيضا مختصرا، ولم يذكر من يعود الضمير عليه. وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن سفيان فزاد في آخره يعني المدبر. وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ: دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه. وقد أخرجه المصنف في كفارات الأيمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه، ولم يقل في إمارة ابن الزبير ولا عين الثمن. قال القرطبي وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير، واتفقوا على أنه من الثلث، غير الليث والزفر، فإنهما قالا من رأس المال، واختلفوا هل هو عقد جائز أم لا.
أو لازم.
عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. واختلفوا هل هو عقد جائز أو لازم، فمن قال لازم منع، فمن قال لازم منع التصرف فيه إلا بالعتق، ومن قال جائز أجاز. وبالأول قال مالك والأوزاعي والكوفيون، وبالثاني قال الشافعي وأهل الحديث، وحجتهم حديث الباب، ولأنه تعليق للعتق بصفة انفرد السيد بها فيتمكن من بيعه، كمن علق عتقه بدخول الدار مثلا، ولأن من أوصى بعتق شخص جاز له بيعه، عفوا، جاز له بيعه باتفاق، فليلحق به جواز بيع المدبر، لأنه في معنى البيت. وقيد الليث الجواز بالحاجة وإلا فيكره، وأجاب الأول بأنها قضية عين لا عموم لها،
لا
فيحمل على
عموم.
بعض، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، بأنها قضية عين لا عموم لها، فيحمل على بعض الصور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين، وهو مشهور قول أحمد، والخلاف في مذهب مالك أيضا. وأجاب بعض المالكية على الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره، فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله. ودعا بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر لا رقبته، واحتج بما رواه ابن فضيل عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر. أخرجه الدارقطني ورجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ولو صح لم يكن فيه حجة، إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر الذي اشتراه نعيم بن النحاس كان في منفعته دون رقبته. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال: الحديث الثاني حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في بيع الأمة إذا زنت، وقد تقدمت الإشارة إليه في باب بيع العبد الزاني، وأورده هنا من وجه آخر عن أبي هريرة. ووجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو كانت غير مدبرة، فيؤخذ منه جواز بيع المدبر في الجملة. وأما على ما وقع في رواية النسفي وفي نسخة الصغاني فلا يحتاج إلى اعتذار. قال رحمه الله: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت، فبنى بها، ثم صنع حيثا في نطاع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. قوله: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ هكذا قيد بالسفر، وكأن ذلك لكونه مظنة الملامسة والمباشرة بها. قوله: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيد عنه قال: وكان ابن سيرين يكره ذلك. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال: يصيب ما دون الفرج. قال الداودي: قول الحسن إن كان في المسبية فصواب. وتعقبه ابن التين بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغيرها. قوله: وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عنه، وأما قوله لا تستبرأ العذراء فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه، وكأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطئ، وفيه نظر. وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة ففي الاستبراء شائبة تعبد، ولهذا تستبرأ التي أيست من الحيض. قوله: وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. قال ابن التين: إن أراد عطاء بالحامل من حملت من سيدها فهو فاسد، لأنه لا يرتاب في حله، وإن أراد من غيره ففيه خلاف. قال رحم الله: قلت: والثاني أشبه بمراده، ولذلك قيده بما دون الفرج. ووجه استدلاله بالآية أنها دلت على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه، فخرج الوطء بدليل، فبقي الباقي على الأصل. ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس في قصة صفية، وسيأتي مبسوطا في المغازي، والغرض منه هنا قوله: حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها. فإن المراد بقوله حلت أي طهرت من حيضها. وقد روى البيهقي بإسناد لين أنه صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة. وأما ما رواه مسلم من طريق ثابت عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم ترك صفية عند أم سليم حتى انقضت عدتها، فقد شك حماد.
رويه.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. فقد شك حماد رويه عن ثابت في رفعه، وفي ظاهره نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل بها منصرفة من خيبر بعد قتل زوجها بيسير، فلم يمض زمن يسع انقضاء العدة، ولا نقل أنها كانت حاملا فتحمل العدة على طهرها من الحيض، على طهرها من المحيض. نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. نعم، فتحمل على طهرها من المحيض، وهو المطلوب. والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قاله في سبايا أو طاس، أخرجه أبو داود وغيره، ليس على شرط الصحيح. قال رحمه الله: باب بيع الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد أنه كتب إلي عطاء قال: سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: باب بيع الميتة والأصنام، أي تحريم ذلك. والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بزكاة شرعية، والميتة بالكسر
والميتة
ميتة. نعم، أحسن الله إليكم سيدي. والميتة بالكسر الهيئة، وليست مرادا هنا. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويستثنى من ذلك السمك والجراد. والأصنام جمع صنم. قال الجوهري: هو الوثن. وقال غيره: الوثن ما له جد، والصنم ما كان مصورا. فبينهما عموم وخصوص وجهي، فإن كان مصورا فهو وثن وصنم. قوله عن عطاء بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء، وإنما كتب به إليه. وليزيد فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في العلل من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد ابن عبدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاء، ويزيد لم يسمع من عطاء، ولا أعلم أحدا من المصريين رواه عن يزيد متابعا لعبد الحميد بن جعفر، فإن كان حفظه فهو صحيح لأن محله صدق. قال رحمه: قلت: قد اختلف فيه على عبد الحميد، ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح، فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة. قوله عن جابر في رواية أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بسنده قال: سمعت جابر بن عبد الله بمكة. قوله: وهو بمكة عام الفتح، فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمع من لم يكن سمعه. قوله: إن الله ورسوله حرم، هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، وكأن الأصل حرم. فقال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال: ومن يعصيهما كذا قال. ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في الصحيح إن الله حرم، ليس فيه ورسوله. وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث: إن الله ورسوله حرم. وقد صح حديث أنس النهي عن أكل الحمر الأهلية: إن الله ورسوله ينهيانكم.
ينهيانكم،
نعم سيدنا، عفوا، أحسن الله إليكم. قال: إن الله ورسوله ينهيانكم. ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث: ينهاكم. والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله، هو نحو قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال المختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت للدلالة الثانية عليها، التقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه. وهو كقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وقيل: أحق أن يرضوه خبر على الاسمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لأمر الله. قوله: فقيل: يا رسول الله، لا أقف على تسمية القائل. وفي رواية عبد الحميد الآتية: فقال رجل. قوله: أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع. فقال: لا، هو حرام، أي البيع. هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن تبعه، ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء. فلا ينتفع عن الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل، وهو الجلد المدبوغ. واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، وقال أحمد بن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة من شحم الميتة ولا فرق. قوله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إلى آخره. وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر، أن المراد بقوله هو حرام البيع لا الانتفاع. وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا: الويل لبني إسرائيل، إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها. وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. وقد مضى في باب تحريم تجارة الخمر حديث تميم الداري في ذلك. قوله: وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد هو ابن جعفر. هذه الطريق وصلها أحمد عن أبي عاصم، وأخرجها مسلم عن أبي موسى عن أبي عاصم، ولم يسق لفظه، بل قال مثل حديث الليث. والظاهر أنه أراد أصل الحديث، وإلا ففي سياقه بعض مخالفة. قال أحمد: حدثنا أبو عاصم الضحاك، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب، ولفظه يقول عام الفتح: إن الله حرم بيع الخنزير وبيع الميتة وبيع إن الله حرم بيع الخنزير الخنازير وبيع الميتة صلى الله عليكم. إن الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام. قال رجل: يا رسول الله، كم ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها. فقال: قاتل الله يهود الحديث. ففي هذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم، وهو يؤيد ما قررناه، ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس، أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو عند الركن: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا. قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير. والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة. فعلى هذا، إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برباضها، جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم. والأكثر على المنع حملا للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته. ألا وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت الإشارة إليه في باب تحريم الخمر، ولذلك رخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز. حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبو يو... و... نعم عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية. فعلى هذا فيجوز بيعه، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، فإنه طاهر فيجوز بيعه، وهو قول أكثر المالكية والحنفية. وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظل، وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسات العين. ونحوه قال ابن القاسم في عظم الفيل إنه يطهر إذا سلق بالماء. وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في باب لا يذاب شحم الميتة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدنا أحسن الله إليكم.
شيخ محمد علي.
يا شيخ أحسن الله إليكم.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيسندكم المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ثمن الكلب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. قوله: باب ثمن الكلب. أورد فيه حديثين، أحدهما عن أبي مسعود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ثانيهما حديث أبي جحيفة نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة الحديث. وقد تقدم في باب موكل الربا في أوائل البيع، واشتمل هذان الحديثان على 4 أحكام أو 5 إن غيرنا بين كسب الأمة ومهر البغي. الأول ثمن الكلب، وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور. وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور، وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة. وقال عطاء النخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وإسناده صحيح. وروى أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. والعلة في تحريم بيع عند الشافعي نجاسته مطلقة، وهي قائمة في المعلم وغيره. وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله، ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه، ويدل عليه حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه طعن في صحته. وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ: نهى عن ثمن الكلب وإن كان عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا، يعني مما يصيد، وسنده ضعيف. قال أبو حاتم: هو منكر. وفي رواية لأحمد: نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية. ونحوه للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد. وقال القرطبي: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه، ولا يفسخ إن وقع، وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها، لأنه ليس من مكارم الأخلاق. قال: وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب، فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم، إذ كل واحد منهما منهي عنه، ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر. فإن عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي. ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه، إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي. الحكم الثاني مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا، سماه مهرا مجازا. والبغي فتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية، وهو فعيل بمعنى فاعلة، وجمع البغي بغايا. والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور، وأصل البغاء الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد، واستدل به على أن الأمة إذا أكلت على الزنا فلا مهر لها. في وجه الشافعية يجب للسيد الحكم وفي وجه
في وجه
للشافعية
الشافعية
يجب للسيد
يجب
الحكم
للسيد
الثالث وفي
وكلمة
وجه
الحكم
للشافعية
الثالث هذه في كسب الأمر.
نعم وفي وجه للشافعية يجب للسيد الحكم الثالث كسب الأمة، وسيأتي في الإجارة باب كسب البغي والإماء. وفيه حديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج، نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. وعرف بذلك النهي والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل المباح. وقد روى أبو داود أيضا من حديث رفاعة بن رافع مرفوعا، نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها. وقال هكذا بيده نحو الغسل والنفش وبالفاء، أي نتف الصوف. وقيل المراد بكسب الأمة جميع كسبها، ومن باب سد الذرائع، لأنها لا تؤمن إذا ألزم بالكسب أن تكسب بفرجها. فالمعنى ألا يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم. الحكم الرابع حلوان الكاهن، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، في معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. والحلوان مصدر حلاوته حلوانا إذا أعطيته، وأصل من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة، يقال حلاوته إذا أطعمته الحلوى. والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه. وسيأتي الكلام على الكهانة وأصلها وحكمها في أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الحكم الخامس ثمن الدم، واختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة، وقيل هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميت والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة إن شاء الله تعالى. خاتمة، اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على مثنى على 200 حديث و47 حديثا، المعلق منها 46 وما عداها موصول، المكرر منه فيه وفيما مضى 139 حديثا، والخالص 108 حديث. قال المقرر منه فيه وفيما مضى 139 حديثا، والخالص 108 أحاديث. وافقه مسلم على تخريجها سوى 29 حديثا، وهي حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تزويجه، وحديث أبي هريرة في التمرة الساقطة، وحديث عائشة في التسمية على الذبيحة، وحديث أبي هريرة يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ بما أخذ المال، وحديث أبي بكر قد علم قومي أن حرفتي، وحديث المقدام أطيب ما أكل من كسبه، وحديث أبي جحيفة في الحجام، وحديث ابن عباس آخر آية أنزلت، وحديث ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة، حديث ابن عمر كان على جمل صعب، وحديثه في الإبل الهيم، وحديث اكتالوا حتى تستوفوا، وحديث إذا بعت فكل، وحديث جابر في دين أبيه، وحديث المقدام كيلوا طعامكم، وحديث عائشة في شأن الهجرة، وحديث المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار، وحديث أنس في الملامسة والمنابذة، وحديث إذا استصبح أحدكم أخاه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح، وحديث ابن عمر لا يبيع حاضر لباد، وحديث ابن عباس في المزابنة، وحديث زيد بن ثابت في بيع الثمار، وحديث سلمان في مكاتبته، وحديث عبد الرحمن بن عوف مع صهيب، وحديث أبي هريرة 3 أنا خصمهم، وحديثه في إجلاء اليهود. وفي من الآثار عن الصحابة والتابعين 52 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. قال: حدثني عمرو بن زرارة قال: حدثني إسماعيل بن علية قال: حدثني ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قال: حدثني محمد قال: حدثنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في
نجيحا
كيل عن أبي عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. كان في رواية مستملي، والبسملة متقدمة عنده ومتوسطة، وفي رواية ومتوسطة في رواية الكشميهني بين كتاب وباب. وحذف النسفي كتاب السلم، وأثبت الباب وأخر البسملة عنه. والسلم بفتحتين، السلف وزنا ومعنى. وذكر الماوردي أن السلف لغة، أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. فالسلف أعم، والسلم شرعا بيع موصوف في الذمة، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر، لأنه ليس داخلا في حقيقته. واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن المسيب، واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، واختلفوا هل هو عقد غرر جوز الحاجة أم لا. وقول المصنف: باب السلم في كيل معلوم، أي فيما يكال، واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من الكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، إلا ألا يكون في البلد سوى كيل واحد، فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. ثم أورد حديث ابن عباس مرفوعا: من أسلف في شيء، الحديث من طريق ابن علية، وفي الباب الذي بعده من طريق ابن عيينة، كلاهما ابن أبي نجيح، وذكره بعد من طرق أخرى عنه. وما دار على عبد الله بن كثير واختلف فيه، فجزم القابسي وعبد الغني والمزي بأنه المكي القارئ المشهور، وجزم الكلابازي وابن طاهر والدمياطي بأنه ابن كثير ابن المطلب بن أبي وداعة السهمي، وكلاهما ثقة، والأول أرجح، فإنه مقتضى صنيع المصنف في تاريخه. وأبو المنهال شيخه عبد الرحمن بن مطعم الذي تقدمت روايته قريبا عن براء وزيد بن أرقم. قوله: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، يعني ابن علية، ولم يشك سفيان، فقال: هم يسلفون في التمر السنتين والثلاث. وقوله: عامين، وقوله: السنتين، منصوب إما على نزع الخافض أو على المصدر. قالوا: من سلف في تمر، كذا ابن علية بالتجديد، في رواية ابن عيينة: من أسلف في شيء، وهي أشمل. وقوله: وزن معلوم، الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن. قالوا: حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل هو ابن علية، واختلف في محمد، فقيل للزياني: لم أره منسوبا، وعندي له ابن سلام،
وعندي
وبه
أنه
جزم وعندي أنه ابن سلام
سلام.
وبه وعندي أنه ابن سلام وبه جزم الكلابزي زاد سفيانان
الكلابازي بفتحتين.
نعم. وبه جزم الكلابازي زاد سفيانان إلى أجل معلوم، وسيأتي البحث فيه في بابه. قال: باب السلم في وزن معلوم. قال: حدثنا صدقة قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ومسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وقال: يسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال سمعت ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثني ابو الوليد قال حدثني شعبة عن ابن ابي مجالد، وحدثني يحيى قال حدثني وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد، وحدثني حفص بن عمر قال حدثني شعبة قال اخبرني محمد او عبد الله بن ابي مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وابو بردة في السلف، فبعثوني الى ابن ابي اوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. قوله باب السلم في وزن معلوم أي فيما يوزن، وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا وبالعكس، وأحد وجهين والأصح عند الشافعية جواز، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكي في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب. وأورد فيه حديثين، أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن ثلاثة من مشايخه حدثوه به عن ابن عيينة قال في الأولى من أسلف في شيء ففي كيل معلوم الحديث، وقال في الثانية من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ولم يذكر الوزن، وذكره في الثالثة. وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح، وقوله في شيء أخذ منه جواز السلم في الحيوان الحاق للعدد بالكيل المخالف فيه الحنفية
الحاق للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية.
نعم أحسن الحاق للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية. وسيأتي قول صحته عن الحسن بعد ثلاثة أبواب، ثانيهما حديث ابن أبي أوفى. قوله عن ابن ابي المجالد كذا ابهمه ابو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن ابي المجالد، ومنهم من اورده على الشك محمد وعبد الله، وذكر البخاري
أورده على الشك محمد أو عبد الله، صحيح؟
ومنهم من اورده على الشك محمد او عبد الله وذكر البخاري الروايات الثلاث، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله وقال مرة محمدا. وقد أخذ البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة من عن أبي إسحاق الشيباني فقال عن محمد بن أبي مجالد ولم يشك في اسمه. وكذلك ذكر البخاري في تاريخه في المحمدين، وجزم أبو داود بأن اسمه عبد الله، وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان سهرا مجاهد، وبأنه كوفي ثقة، وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى، وثقه أيضا يحيى بن معين وغيره، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. قوله اختلف عبد الله بن شداد أي بن الهاد الليثي ومن صغار الصحابة، وأبو بردة أي بن أبي موسى الأشعري. قوله في السلف هل يجوز السلم إلى من ليس عنده مسلم فيه في تلك الحالة أم لا؟ قد ترجم له ذلك في الباب الذي يليه. قوله وسألت ابن أبزة هو عبد الرحمن الخزاعي أحد صغار الصحابة، ولأبيه أبزة صحبة على الراجح وبمحادثة والزاي وزن أعلى. ويراد هذا الحديث في باب السلام في وزن معلوم الإشارة إلى ما في بعض طرقه، وهو في الباب الذي يليه بلفظ فنسلفهم في الحنطة والشعير والكيل والزيت، لأن الزيت من جنس ما يوزن. قال البطال أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيه ما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم. قال قلت أو زرع معلوم، والعدد والزرع ملحق بالكيل والوزن لجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الزرع ما تقدم شرطه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن. وأجمع على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره، وكأنه لم يذكر فيه الحديث لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعالوا للذكر ما كانوا يهملونه. قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا محمد بن أبي مجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال سلوى هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قال قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسأله عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرس أم لا. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن شيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة وقال الحنطة والشعير والزبيب. قال عبد الله بن الوليد بن عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عن سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. قال رجل وأي شيء يوزن؟ فقال رجل إلى جانبه حتى يحذر. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرة قال أبو البختري سمعت ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قوله باب السلم إلى من ليس عنده أصل أي مما أسلم فيه. وكان المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع، وأصل الثمر مثلا الشجر. وورد من الترجمة أن ذاك لو اشترط. وأورد المصنف حديث ابن أبي أوفى من طريق الشيباني فأورده أولا من طريق عبد الواحد وابن زياد عنه، فذكر الحنطة والشعير والزيت ومن طريق خالد بن عن الشيباني ومن طريق خالد عن الشيباني ولم يذكر الزيت، ومن طريق جرير عن الشيباني فقال الزبيب بدل الزيت، من طريق سفيان عن الشيباني فقال وذكره ل... وذكره وذكره بعد ثلاثة أبواب.
الزيت وذكره بعد 3 أبواب.
أحسن. وذكره بعد 3 أيام أبواب من وجه آخر عن سفيان كذلك. قوله نبيط أهل الشام في رواية سفيان أنباط الشام، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البضائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالرومي ينزلون في بوادي الشام، ويقال لهم النبط فتحتين والنبيط بفتح الأولي وكسر الثاني وزيادة تحتانية، والأنباط قيل سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء
بإنباط الماء
لمعرفتهم بإنباط الماء استخراجه، لكنه
لكثرة معالجتهم الفلاحة.
قيل سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة. قوله قلت إلى من كان أصله عنده أي مسلم فيه، وسيأتي من طريق سفيان بلفظ قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم. قوله ما كنا نسألهم عن ذلك، كانوا استفاد الحكم من عدم الاستفصال وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قوله وقال عبد الله بن الوليد هو العدني وسفيان والثوري، وطريقه موصولة في جامع سفيان من طريق علي بن حسن الهلالي عن عبد الله بن الوليد المذكور، واستدل بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض، وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور، ويقال ملك وزاد ويقبضه في مكان السلم. من اختلف فالقول قول البائع، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه. نعم شيخنا.
نعم نعم.
إلا أن يشترط في تسليمه مكانا معلوما، واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم، وهو قول الجمهور، ولا يدور انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم. وقال أبو حنيفة لا يصح فيما ينقطع قبله، ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ البيع، عند الجمهور في وجه الشافعية، في وجه الشافعية ينفسخ، واستدل به على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث، وقول مالك إن كان بغير شرط، وقال الشافعي أو الكوفيون يفسد بالافتراق، يفسد بالافتراق قبل
يفسد
القبض،
بالافتراق قبل القبض.
يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. وفي حديث ابن أبي أوفى جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم، ورجوع المختلف عند التنازع إلى السنة،
ورجوع المختلف فينا.
المختلف نعم ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة، والاحتجاج بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر. ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي يليه، وزعم ابن بطال أنه غلط من الناسخ، وأنه لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلم فيه، وغفل عما وقع في السياق من قول الراوي إنه سأل ابن عباس عن السلم في النخل، وأجاب ابن المنير أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم، وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه، لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح. يحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي، أي السلف إذا كان أي السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة بالذمة. قول أخبرنا عمرو في رواية مسلم عمرو بن مرة، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عن شعبة، قال فقال رجل ما يوزن
ما يوزن
لم فقال رجل ما يوزن لم أقف على اسمه، وزعم الكرماني أنه أبو بختري نفسه لقوله في بعض طرقه فقاله الرجل بالتعريف. قوله فقال رجل إلى جانبه لم أقف على تسميته، وقوله حتى يحرز تقديم الراي على الزاي أي يحفظ ويصان، رواية كشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن بوزن أو يخرص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك. وصوب عياض الأول ولكن يقوم بذكر الوزن، ورأيت يجر برجلين الأولى ثقيلة،
ورأيته في رواية النسفي حتى يحرر.
ورأيت في رواية النسفي حتى يحرر برأين الأولى ثقيلة ولكنه رواية بالشك. قوله وقال معاذ حدثنا شعبة، وصله الإسماعيلي عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به، قال باب السلم في النخل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى تصلح، وعن بيع الورق مساء بناجس. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قال قلت ما يوزن؟ قال وزن عنده حتى يحرز. قوله باب السلم في النخل أي في ثمن النخل. قوله فقال أي ابن عمر نهي عن بيع النخل حتى يصلح، أي نهى عن بيع ثمن النخل. واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه نهي عن البناء المجهول، واختلف في الرواية الثانية وهي رواية غندر عند أبي ذر وأبي وقت فقال نهى عمر عن بيع الثمر الحديث، في رواية غيرهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. واقتصر مسلم على حديث ابن عباس قوله وعن بيع الورق أي بالذهب كما في الرواية الثانية. قوله نساء فتح النون والمهملة والمد أي تأخيرا، تقول نسأت الدين أي أخرته نساء أي تأخيرا. وسيأتي البحث في اشتراط الأجل في السلم في الباب الذي يليه. وحديث ابن عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عندما يقول بأن عندما يقول به أو ما قرب أجله، واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من بستان معين لكن بعد بدو صلاح، وهو قول المالكية. وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال لا يسلم في نخل قبل أن يطلع،
قبل
فإن
أن يطلع.
لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري هو لي حتى تطلع، وقال البائع إنما بعتك هذه السنة. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلم في نخل حتى يبدو صلاحه حتى يبدو صلاحه. والحديث ضعيف فيه ضعف، ولقد من منذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر،
ضرر.
لأنه غرر. وقد حمل أكثر الحديث المذكور على السلم الحال، وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم من حيرة بني فلان؟ قال لا أبيعك من حيرة مسمى، بل أبيعك أوسقا مسماة إلى أجل مسمى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.